وانتهى بنا الدرس إلى المادة 13، وهي في صلاة الكسوف. في صلاة الكسوف أي كسوف الشمس والقمر. قال أولا حكمها ووقتها. صلاة الكسوف حكمها سنة مؤكدة في حق الرجال والنساء. حكم صلاة الكسوف سنة مؤكدة كالواجب في حق الرجال والنساء على حد سواء. أمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فصلوا. إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله الدالة على وجود الله وعلى علمه ورحمته وحكمته، لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته. لا يقال خسف القمر لموت فلان أو لولادة فلان، ولا الشمس كذلك. إذن فإذا رأيتم ذلك فصلوا، هذا الأمر دال على السنة المؤكدة إن لم يدل على الوجوب. وكلمة صلوا عامة يدخل فيها الحر والعبد والمرأة والرجل. قال وفعلها، فعل صلاة الكسوف صورتها، قال كصلاة العيدين. صلاة الكسوف والخسوف كصلاة العيدين. ووقتها من ظهور الكسوف في أحد النيرين الشمس أو القمر إلى التجلي والظهور. ما وقت صلاة الكسوف؟ إذا كسفت الشمس وجب الصلاة. متى تنتهي؟ إذا ظهرت وتجلت، انتهت الصلاة. وإن وقع الكسوف في آخر النهار ساعة قبل غروب الشمس حيث تكره النافلة كراهة شديدة، استبدل بالصلاة، تترك الصلاة، صلاة الكسوف، وتستبدل بذكر الله والاستغفار والتضرع والدعاء. إذا كسفت الشمس عند غروب الشمس ما بقي وقت لصلاتها، لأن هذا الوقت تكره فيه النافلة كراهة شديدة. فماذا نصنع حينئذ؟ نكثر من ذكر الله والاستغفار والدعاء. مرة ثانية قال وفعلها كصلاة العيدين، وسيأتي بيان ذلك وأوضح. وقتها متى؟ من ظهور الكسوف في أحد النيرين الشمس أو القمر إلى التجلي أي الظهور والعودة كما كانت. وإن وقع الكسوف في آخر النهار حيث تكره النافلة كراهة شديدة، استبدل عوض عن الصلاة بذكر الله والاستغفار، وهو اللهم اغفر لنا نستغفر الله، والتضرع والدعاء. ثانيا ما يستحب فعله في الكسوف بالذات؟ يستحب الإكثار من الذكر والتكبير والاستغفار والدعاء والصدقة والعتق إن كان هناك عبيد مملوكين، والبر والصلة. أفعال الخير كلها تستحب عند الكسوف لأنها تدل على قرب الساعة. لو شاء الله لهبطت على الأرض واحترق الكون. إذن فالفزع إلى الله عز وجل يكون بالذكر والتكبير والاستغفار والدعاء والصدقة والعتق والبر والصلة، صلة الأرحام. وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فادعوا الله وكبروا وتصدقوا وصلوا، كل أفعال الخير تفعل. والآن يرحمك الله مع كيفيتها. قال: كيفية صلاة الكسوف، انتبهوا، أن يجتمع الناس في المسجد بلا أذان ولا إقامة، ولا بأس أن ينادى لها بلفظ الصلاة جامعة، الصلاة جامعة على المنارة حتى يأتي الناس، فيصلي بهم الإمام ركعتين، في كل ركعة ركوعان وقيامان، هذه صلاة الكسوف، كسوف الشمس. الله أكبر، يقرأ الفاتحة وسورة طويلة ثم يركع ويطيل الركوع ثم يرفع ثم يقرأ فاتحة وسورة ثم يركع ثم يرفع، ركوعان في كل ركعة، في كل ركعة ركوعان وقيامان، مع تطويل لكل من القراءة والركوع والسجود حتى تنكشف الشمس وتظهر، مع تطويل كل من القراءة والركوع والسجود. وإذا انتهى الكسوف أثناء الصلاة، وقت الصلاة، فلهم أن يتموها على هيئة النافلة العادية، لأن الغرض منها أن يزيل الله ذاك الحجاب وتظهر الشمس، فإذا ظهرت وهم في الصلاة لهم أن يتموها كالنافلة بدون ركعتين في كل ركعة وبدون قراءة طويلة كالبقرة وآل عمران. قال: وليس في صلاة الكسوف خطبة مسنونة يعني مشهورة، وإنما للإمام أن يذكر الناس ويعظهم إن شاء وهو حسن، ولكن ليست بسنة، ما فعلها الرسول صلى الله عليه وسلم، لقول عائشة رضي الله عنها: خسفت الشمس في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المسجد فقام فكبر وصف الناس وراءه، فاقترأ رسول الله صلى الله عليه وسلم قراءة طويلة، ثم كبر فركع ركوعا طويلا، ثم أدنى من القراءة الأولى قرأ، ثم رفع رأسه فقال: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، ثم قام فاقترأ قراءة طويلة هي أدنى من القراءة الأولى، ثم ركع فركع ثم كبر فركع ركوعا هو أدنى من الركوع الأول، ثم قال: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، ثم سجد، ثم فعل فركع الأخرى مثل ذلك حتى استكمل أربع ركعات وأربع سجدات، وانجلت الشمس قبل أن ينصرف، ثم قام فخطب الناس فأثنى على الله بما هو أهله، ثم قال: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله عز وجل لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتموهما فافزعوا للصلاة، فافزعوا للصلاة. هذا دليل مشروعية صلاة الكسوف وأنها سنة مؤكدة. هذا بالنسبة إلى الشمس. وأما القمر، قال: خسوف القمر، الصلاة في خسوف القمر كصلاة في خسوف الشمس، لقوله صلى الله عليه وسلم: فإذا رأيتموها فافزعوا للصلاة. غير أن بعض أهل العلم رأوا أن صلاة خسوف القمر كسائر النوافل. وقد ذكرنا أننا نجمع أقوال العلماء في هذا الكتاب. الحديث أن صلاة الخسوف كصلاة الكسوف، فإذا رأيتموها فافزعوا للصلاة. غير أن بعض أهل العلم رأوا أن صلاة خسوف القمر كسائر النوافل، تصلى أفرادا في البيوت والمساجد فلا يجمع فيها، وذلك لأنه لم يثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع الناس فيها كما فعل في كسوف الشمس. في القمر ما جمع الرسول الناس في المسجد ولا صلى بهم، فمن هنا إن اجتمعوا وصلوا كالكسوف هو ذلك خير، وإن صلوا فرادى هو ذلك خير في البيوت والمساجد، وإن صلوا في المسجد كذا صلاة نافلة ما في ركوعان ولا قراءتان فلا بأس أيضا، الأمر واسع. المهم أن نفزع إلى الله بالصلاة بالذكر بالدعاء بالاستغفار بالصدقة، لأن مظهرك هذا يدل على قرب الساعة، قد نموت في يومنا أو ليلتنا. هذا قال والأمر واسع، فمن شاء جمع ومن شاء صلى منفردا، إذ المطلوب أن يفزع المسلمون للصلاة والدعاء رجالا ونساء ليكشف الله ما بهم. أهل المستمعون واعون فاهمون هذا الكلام؟ والآن المادة الرابعة عشر في صلاة الاستسقاء بعد الكسوف والخسوف، في صلاة أخرى تسمى صلاة الاستسقاء، هذه التي نصليها كل عام، ما حكمها؟ صلاة الاستسقاء سنة مؤكدة، فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعلنها في الناس وخرج لها إلى المصلى عند مسجد الغمام. قال عبد الله بن زيد: خرج النبي صلى الله عليه وسلم يستسقي، فتوجه إلى القبلة وحول رداءه، ثم صلى ركعتين جهر فيهما بالقراءة. لكن سيأتي أن تحويل الرداء بعد الصلاة. ثانيا معناها، وهي طلب السقي، معنى صلاة الاستسقاء طلب السقي من الله عز وجل للبلاد والعباد بالصلاة والدعاء والاستغفار عند حصول الجذب والقحط. وقتها وقت صلاة العيد لقول عائشة رضي الله عنها: خرج إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم حين بدا حاجب الشمس. وقت صلاة الاستسقاء كوقت صلاة العيد عندما تطلع الشمس، غير أنها تفعل في كل وقت ما عدا أوقات الكراهة التي نهي عن الصلاة فيها، لها ميزة تفعل في الأوقات كلها ما عدا أوقات الكراهة فلا لا. رابعا ما يستحب قبلها؟ قال: يستحب أن يعلن عنها الإمام قبل موعدها بأيام، وأن يدعو الناس إلى التوبة من المعاصي والخروج من المظالم، وإلى الصيام والصدقة، وإلى ترك المشاعن، لأن المعاصي سبب الجذب كما أن الطاعات سبب الخيرات والبركات. وكما عندنا يعلن عنها يوم كذا يوم كذا، ويوصى الناس بالعبادة والصلاة والصدقات. مرة ثانية قال: يستحب أن يعلن عنها الإمام، إمام المسلمين، قبل موعدها بأيام، يوم يومين ثلاث أربع، وأن يدعى الناس إلى التوبة من المعاصي والخروج من المظالم يسددونها، وإلى الصيام والصدقة وترك المشاحن والخصومات، لأن المعاصي سبب الجذب كما أن الطاعات سبب البركات الخصم. خامسا، ما صفتها؟ قال: وصفتها صفة صلاة الاستسقاء، اسمعوا، أن يخرج الإمام والناس إلى المصلى، إذا كان هناك مصلى خارج المسجد يتسع للناس، فإن اتسع المسجد الناس يصلون في المسجد، أو كان مطر أو سحاب أو شمس حارة يصلون في المسجد، لكن إذا لم يكن ذلك فالصلاة خارج المسجد أفضل لتتسع لأمة كاملة، إلا أن مسجدنا الآن يتسع لأهل المدينة، ما هو ضيق، لأن مكان قريب المكان الذي كان يصلي فيه الرسول موجود في المسجد. قال: وصفتها أن يخرج الإمام والناس إلى المصلى فيصلي بهم ركعتين، يكبر إن شاء الله في الأولى سبعا وفي الثانية خمسا كصلاة العيد، ويقع في الأولى جهرا يسبح بسبح اسم ربك الأعلى بعد الفاتحة، وفي الثانية بالغاشية، هل أتاك حديث الغاشية، بعد الفاتحة، ثم يستقبل الناس ويخطب خطبة يكثر فيها من الاستغفار، ثم يدعو هو والناس يؤمنون على دعائه، ثم يستقبل القبلة فيحول رداءه فيجعل ما على اليمين على اليسار وما على اليسار على اليمين، ويحول الناس أرديتهم، ثم يدعون ساعة وينصرفون. مرة ثانية، صفة صلاة الاستسقاء. قال: أن يخرج الإمام والناس إلى المصلى فيصلي بهم ركعتين، يكبر إن شاء في الأولى سبعا وفي الثانية خمسة كصلاة العيد، ويقع في الأولى جهرا بسبح اسم ربك الأعلى بعد الفاتحة، وفي الثانية بالغاشية بعد الفاتحة، ثم يستقبل الناس ويخطب خطبة يكثر فيها من الاستغفار، ثم يدعو والناس يؤمنون على دعائه، ثم يستقبل القبلة فيحول رداءه فيجعل ما على اليمين على اليسار وما على اليسار على اليمين، ويحول الناس أرديتهم، ثم يدعون ساعة وينصرفون. ليس المراد من الساعة 60 دقيقة، بمعنى وقت، ما كانت معروفة الساعة. وذلك لقول أبي هريرة رضي الله عنه: خرج نبي الله صلى الله عليه وسلم يستسقي، وصلى بنا ركعتين بلا أذان ولا إقامة، ثم خطبنا ودعا الله، وحول وجهه نحو القبلة رافعا يديه، ثم قلب رداءه فجعل الأيمن على الأيسر والأيسر على الأيمن. هذه هي الصورة. سادسا، بعض ما ورد من ألفاظ الدعاء فيها، روي أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا استسقى قال: اللهم اسقنا غيثا مغيثا مريئا، غدقا مجللا عاما، طبقا سحا دائما، اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم بالعباد والبلاد والبهائم والخلق من اللأواء والجهد والضنك ما لا نشكوه إلا إليك، اللهم أنبت لنا الزرع وأدر لنا الضرع، واسقنا واسقنا من بركات السماء وأنبت لنا من بركات الأرض. اللهم ارفع عنا الجهد والجوع والعري واكشف عنا من البلاء ما لا يكشفه غيرك. اللهم إنا نستغفرك إنك كنت الغفار فأرسل السماء علينا مدرارا. اللهم اسق عبادك وبهائمك وانشر رحمتك وأحي بلدك الميت. كذا روي أن الصلمة كان يقول عند المطر. اللهم سقيا رحمة ولا سقيا عذاب ولا بلاء ولا هدم ولا غرق. اللهم على الضراب ومنابت الشجر اللهم حوالينا ولا علينا. هذا عندما ينزل المطر ويشتد, هذا الدعاء عندما ينزل المطر ويكثر. كما روي أنه صلى الله عليه وسلم كان يقول عند المطر لما يشاهدونه ماذا يقول؟ اللهم سقيا رحمة ولا سقيا عذاب ولا بلاء ولا هدم ولا غرق. اللهم على الضراب ومنابت الشجر اللهم حوالينا ولا علينا.